الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر المنازل التي وقفنا عليها هي منزلة الحزن، وتكلمنا فيما يبدو لي وأرجو أن لا نختلف، تكلمنا عن المنزلة كلها، واليوم نستأنف منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المنزلة فائدتها وأهميتها أنها من أنفع المنازل للقلب على الإطلاق، وهذه المنزلة تعتبر من أجل مقامات الإيمان وأفضل منازل الطريق وأنفعها. وسبب ذلك أن هذه المنزلة فرض على كل أحد. المنزلة هي منزلة الخوف من الله. هذه المنزلة صدرها ابن القيم بقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكأنه من ثوابت الإيمان وهادياته أن تخاف الله عز وجل، وكذلك قوله تعالى: فإياي فارهبون، وكذلك قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، وكذلك إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي هذه الآية قال عليه الصلاة قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يقدم الخير ويفعل الطاعة وقلوبهم وجلة، هم الذين يزنون، هم الذين يشربون الخمر، هم الذين يسرقون، لأنه متوقع هكذا شخص لما نجي ينفق ويكون خايف إلا يكون خاتي في راسه شنو الزنا الزناه والخمر الشريبة، يكون خايف يشرب بجاي ويتفضل بجاي، يقول يا أخي الله ما يقبل مني، يا أخي حتى أشرب بجاي وأتفضل بجاي الله يقبل مني. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. وهذه أعلى درجات الخوف. طيب، ابن القيم عنده قاعدة لطيفة جدا أخوانا في ناس أذكرنا قال ينفع معهم، يعني هو زي كأنه بيتعامل مع مفردات الدين والتدين. واحد زائد واحد يساوي اثنين، يقول لك انا بصلي الصبح حاضر كويس، لا بترك، لا باكل حق زول، لا قاعد اشرب الخمره، لا زول بزني، اخاف مالي مالي يا زول، انا ما عندي مشكله، عوجه ما عندي. ده تعامل غير صحيح، لانه هنالك مفردات اخرى اسمها امن مكر الله. لا تامن شنو؟ لا تأمن مكر الله. هنالك المفردات الخواتيم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أليس هذا يخيف؟ أنت يعني نعم يعني، وهذا ما يؤكده ابن القيم دوما يا إخواننا. يا إخواننا الذين كتبوا في أعمال القلوب وتكلموا عن المقامات، ابن القيم يختلف عنهم بأن ابن القيم يعتمد على النصوص والأدلة الشرعية. يعني مثلا في ناس يقول لك عشان زول يزكي نفسه ويطهر نفسه ما يأكل، ما يأكل ويلبس المغطى وما يتحمى ويبقى وسخان، حتى صار عند بعض الناس اعتقادا فاسدا إنه أي زول وسخان ولي من أولياء الله تعالى. يقول لك ديل أهل الله ما تتكلم معه. يعني ممكن الزول يكون نظيف ومستحمي بصابون جف ومتعطر بآخر العطور يكون من أهل الله ممكن ولا ما ممكن؟ ها؟ بعدين في ناس عنده الاعتقاد اللابس مقطع وبيشرب من الزير ده الخضر، يقول لك جانا نبي الله خصني. يا زول يا اخوان انتوا الكذب ده ما تكذب كذب بسيط بسيط، كذب قدر ده الخضر ده شرب من السبيل ده الخضر، الخضر ذاته عليه السلام يا اخوانا الاعتقاد غير صحيح. يا اخوانا نحن في عصر العولمه حبوا ناخذ بديننا الى الواقعيه يا اخوانا، ما في تنازل بين الوسخ وبين التدين، ما في تنازل. في زهد الخلق كان جاهل عليه الصلاه والسلام صح ولا ما صح؟ لكنه كان من اجمل الناس هيئه ونظافه وطهاره ونقاء، ثيابه اللي عنده دي بيغسلها وبينظفها وبيلبسها، ده الزهد مش بيمسكوش حاجه ثانيه، لا لكن اللي عنده يلبسه. لذلك ابن القيم انا اقول انه استطاع ان يتعامل وينقل مساله فن اعمال القلوب وعلم اعمال القلوب والتزكيه والتربيه الروحيه والصفاء والزهد الى الشرع من جديد. لان يا اخواني الرسول كان لو اردنا ان نتكلم عن الزهد قمه الزاهدين وافضلهم، ولا زهد بعده زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان زاهد؟ زاهد وعند تسعة من الحريم، هرى شنو؟ زاهد، زاهد ولا ما زاهد؟ زاهد ولا ما زاهد؟ تسعة حريم عنده، ويقول النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. عشان كده في ناس حاولوا يقودوا الناس نحو تطهير النفوس بغير مراد الشرعي بالمشقة والتعب، يقول لك تاكل القرض وتبعد من كده وما يتزوج تفرغا للعبادة، ده زهد ده ما زهد، هذا فرار من المسؤوليات. لأن الدين يجعل يقول شنو؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. يعني أنت كعندك وليدات وما أكلتهم ومشيت دخلت لك في مغارة ولا اختلت بنفسك وخليتهم ما يأكلوا ويشربوا، والمرأة يجي أو أخوانا يدوا، يعني أخوان الأولاد يربوا لك وانت عامل فيها عابد وزاهد، لك زاهد ولك عابد وما عندك علاقة بالدين ذاته. الدين القيام بالمسؤوليات والواجبات في أتون الحياة وتحقيق ذلك. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ينتج هذا النهج الشرعي، وانا انا اسمي هذا النهج الشرعي، انا اصلا قلت كده في صحيح مسلم وجد سلم رجل واقف في الظل في الشمس ويقف على قدم، واقف على شنو؟ على قرعة واحدة. قال سلم من هذا؟ قالوا هذا إسرائيل أو أبو إسرائيل. قال ماله؟ قال حلف أن لا يستظل وأن لا يأكل ولا يشرب، ما بيأكل وما بيشرب، وأن يخف هكذا تقربا إلى الله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مروه ليستظل. قل لك اللي خش الظل ما في داعي للتعب، ما في داعي للسلسلة دي، مروه ليستظل ومروه ليجلس. قال أصله بس داعي عشان الله يرحم، بس داعي يكون واقف كده، الله قال لك أجيب كده عشان أنا أرحم، ما في حاجات الله ممكن يرحمك بها وإنت نايم فين وما قدر تكون أخلاقك كويسة وتحسن إلى جيرانك وتعامل الناس وتبيع وتشتري بالحلال وتتحرى والمال اللي بيجيبه ربنا تنفقه في سبيل الله. يا أخي ده ما الدين، ده ما الدين. مروه ليستظل ومروه ليجلس. العبادة الشرعية الوحيدة العمل هي شنو؟ هي شنو؟ الصائم. قال ومروه ليتم صومه، أجاز الشرعي ومنع المشرعي. ثم قال شنو؟ إن الله أغنى الأغنياء عن تعذيبكم أنفسكم، يعني الله ما داركم شنو؟ تعذبوا أرواحكم ورقبتكم، هذا معنى الكلام. فابن القيم يقول شنو؟ يقول قاعدته أن المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء، يعني الرجاء في الله والثقة فيه إنه الزول مع الله الله ضيعه صح ولا ما صح؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله لا مع المتقين مش كده؟ يعني الله معهم يعني تأييدا ونصرا صح ما صح وتوفيقا له معونا سبحانه. طيب ومن اتقى الله وقاه ومن يتوكل على الله فهو شنو حده. الزول ممكن يقول هذا الكلام ويقول والله ربنا ضيعنا ربنا رحيم، ينظر إلى آثار وآيات ونصوص وأدلة الرحمة فيغلب جانب الرجاء، ولكن أيضا يحتاج حتى لا يغفل أن يغلب جانب شنو جانب الخوف. ابن القيم يقول شنو الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر. الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى مرضاة الله تعالى. لو قص جناح بطير اللي تلا بدك تصور، لو غلب الرجاء يقول الله كريم إن الله غفور رحيم هو في فيها لحد ما يقبض ويختم له بخاتمة السوء ويدخل النار صح ما صح. طيب واحد يخاف يقول لك الله ده عظيم، الله ده قال بدخل النار، يقرأ آية النار يخاف خوف يمنعه من الطاعة، بعدين يقرأ الأشياء والله يقول لك الله ده يرحمنا أنا تاني معي طريقة لو دارك بيته، خوف يمنعه حتى من التوبة. هذا خوف يفضي به إلى شنو؟ إلى ليأتي من رحمة الله، هذا كفر. والرجاء بغير خوف يفضي به إلى شنو؟ أمن مكر الله. والمطلوب أن يسير المؤمن بالخوف وبالرجاء معا. قال ابن القيم هنا جاب قاعدة، قال إن المؤمن يجمع خشية وإحسانا والمنافق يجمع إساءة وأمنا. المؤمن يجمع خوفا خشية وإحسانا، خايف ومحسن يتصدق ويبعد. عشان كده أجل الخوف قال ابن تيمية ما دلك على طاعة الله. الخوف اللي بيخليك تخاف كامل تقول في نوع من الناس بيخافوا ووسوس يقول والله أنا ذنوبي كثيرة الله ما بيغفر لي، ما أظن الله يغفر لي يقول. ومر عليكم البارحة حديث الرجل الذي قال لأبنائه في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري، قال لأبنائه شنو إن أنا مت فشنو فحرقوني ودقوا عظمي وذروني للريح، فلئن قدر الله علي وما أظنه أن يقدر علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال أمر الله العظيم على الشريف. أهل العلم حاولوا يشوفوا زودة كان بيعمل شنو، قالوا زودة ماله ليه هو عمل كده، يعني المعاصي كان بيعمل شنو. فورد في بعض الأحاديث في المسند وغيره أنه كان نباشا يمشي القبور، الزول يموت يحفروا يطلع كفن الزول ويخلي عريان في الطقيعة ويشيل الكفن ويمشي. انت ما قلت ليك ده عليك الله، الزول ده ما عنده حق يقول انا الله يغفر لي ما عنده حق. قال الله كلمه فيني قال والله يعذبني على شديد، لكن بعد الله غفر لي كويس، يعني زي ما قلنا البارح حديث البخاري. لكن ده والله يزول كعب قرص، ما في واحد قال له زول في الحرم طايف ويقول يا الله اغفر لي لكن ما اظن تغفر لي. دي نقطه الحكايه السودانيه، قال له زول مالك، قال والله انا امتحان كنت بغتب الناس اللي بيموتوا، بعدين انا والعمده اتفقنا اي زول بيموت لما خلاص نطلع المدار يموت نكتب انه يتنازل للعمده ويتنازل لي انا، وبعدين بنجيب الختام ونختمه وهو ميت نشيله ونختم الورقه. لما بعد ما نسكنه بعد سنه نقول يا اخواننا زول ده كان بعليه انت ما عرفتوا، نقول شاله اكله ويطلعوا الاوراق للورثه. ده بعد ما سمعوا قال لي الطلاق ما بيغفر لك، بعد في الحرم جنب الكعبه قال لي الطلاق ما بيغفر لك، امشي 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 ما جاي ذاته. فده نباش يا اخي، ده يا اخي تترك ولا تجي خش الجنينه ولا خش البيوت طفر شيل الحاجات وامشي يا اخي، يمشي للناس الاموال يقلعوا لا حول ولا قوه الا بالله. وبعد قال لي ما اظن تغفر لي. طيب فشنو نقول؟ ان المؤمن يجمع خشية وإحسانا والمنافق يجمع إساءة وأمنا. بالمناسبة في حديث في التفسير الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام أن المنافق ينظر إلى زلته، لو عمل غلط كذبابة أمام أنفه أزاحها وارتاح، عمل لا كده زي الضبان، العمل معصية شوف زي الضبان. والمؤمن ينظر إلى ذلته كجبل فوق رأسه يريد أن يقع عليه. يعني زول المؤمن اللي عنده الإيمان لو في معصية عمل معصية تكون في باب أولي، لكن المعصية التي تكون في البال نافعة متى؟ إذا دلت صاحبها نحو الخيرات والصعاب، بدل الطغيان إحسان وبدل السيئات حسنات. أما إذا أوقفته وآيته من رحمة الله فإنه انتقل من المعصية إلى الكفر عياذا بالله. هذا الكلام. طيب، ابن القيم رحمه الله أتى بمبحث وبحث لطيف جدا، فرق بين عبارات قريبة من الخوف وكلها تدور نحو معاني الخوف، مثل الخوف، الوجل، الإشفاق، الخشية، الهيبة، الرهبة، كلها معاني تدور نحو الخوف. ويرى ابن القيم أن بينها فواصل، يعني فرق بين الخوف وبين الخشية، وفرق بين الخوف والخشية والوجل، وفرق بين ذيل وشنو والرهبة، عرفت؟ وده مبحث نفيس قد لا يوجد في غير هذا الموضع، وهو من عميق فهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وده الآن هنتكلم عنه. لكن يا طاهر انت نايم ولا شو؟ طيب ابعد من العمودة، انت علي قدامك انا اشوفك ذاتك كان نايم ولا ما نايم، حتى ما تزود مغطيك انا دار اشوفك انت كان نايم ولا ما نايم. وبعدين انت عندك يومين ما شفناك، مشيت وين انت؟ انا وشبيناك اللي قاعد يطمع انت طاهر احمدون الايام دي وين؟ قلت له والله ما بكون هناك مع المره الثانيه. قال لي لا زود ده في البيت الثالث. قالوا في البيت الثالث، قالوا عنده بيت ثالث. طيب، ابن القيم يرى اولا الخوف. ما الخوف؟ الخوف اضطراب القلب وحركته عند تذكره المهول المخوف. يعني انت الان قاعد في محل ده، كان ذكرت شيء يضرك كويس، اسد او عدو يتربص بك او يصيبك شيء من الخوف، فعند تذكر المخوف المهول الذي فيه حولك وشده القلب يتحرك ويخاف. وقيل الخوف قوة العلم بمجال الأحكام، يعني اسمه قوة العلم بمجال الأحكام، يعني لله عز وجل أمور يجريها وأحكام يجري على الخلق. السارق يفعل له كذا، القاتل عذابه في الدنيا والآخرة كذا، الذي يطعن في الناس كذا، الذي كل هذه مجال الأحكام. علمك بأن الأحكام سوف تجري عليك هذا سبب الخوف. فابن القيم هنا يرجح شيء، الخوف ليس سببه النفس، إنما سببه راجع إلى الأمر المخوف. يعني مثلا أنت لو الله قال لك في ناس، في ناس بدخل فيها العصاة، أنت ممكن تخاف ممكن ما تخاف، لكن بتخاف متين؟ بتخاف لما تعلم إن ربنا بدخل إنه المدأة دي بدخل ومقتنع إنه عنده ناس وبدخل فيها، أنت بعد ذلك بتخاف. لكن لو في زول ما عنده حاجة كويس وقال لك أزور أنا بأدبك، أنت بتخاف منه؟ ها؟ يعني لو لقاك شافع قال لك أزور أنا بأدبك، أنت بتخاف؟ ولو لقاك زول ضابط في الجيش أو ضابط في الأمن وقال لك أزور أنا بأدبك، بتخاف ولا بتخاف؟ بتخاف أكيد، لأنه القدرة على إنفاذ الوعيد هي سبب الخوف. قال لك أنا بنتقم منك، شوف قال شنو؟ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد شنو؟ فعال لما يريد. ده بخوف، كان ده بخوف لأنه من عند الله عز وجل. فقال الخوف قوة العلم بمجال الأحكام، وهذا سبب الخوف. يعني الخوف ما رجع إلى رغبتك، لأنك لا تخاف من كل شيء، تخاف من الأمر الآتو الذي يستحق شنو الخوف منه. يعني بمعنى كان لي جيتلك دابي حية بتخاف منه، وكان لي جيت حاجة من الحشرات النادرة عبد العادية دي بتتعامل معها ما حتخاف منها، فلذلك هذا الخوف. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. ويا إخوان هنا مسألة مهمة اللي هو كيف نخاف، كيف نخاف؟ نخاف عندما نستشعر عظمة من خوفنا، وهذا ما سوف نأتي ونتكلم عنه. اللي هو ابن القيم يرى أن العلم سابق للخوف. يعني أنت متين خفت من الدابي، كلموك ناس قتال قال لك الدابي ده ماله خطر وودي الآخرة، وفي ناس ودونا الآخرة ويجيوا دي المستشفى ويكون عين بتورم، صح ولا ما صح؟ أنت طوال بتخاف. قلت عشان كده الشافع ما بخاف من الدابي، صح؟ تلقى شفع مشنو يمكن يلعب مع الحية، يكون ببراءة بيلعب مع شنو؟ مع الحية. ليه؟ ما عنده علم. فأهم شيء حتى تحقق الخوف من الله تحقق ماذا؟ العلم بعظمة الله، والعلم بنفاذ وعيده وقدرته وبطشه وانتقاله. إن بطش ربك لشديد، والله عزيز شنو؟ ذو انتقام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. طيب، فده الخوف. الخشية أخف من الخوف. الخشية ماذا؟ أخف من شنو؟ من الخوف. كيف؟ ابن القيم يرى أن الخوف اضطراب والخشية سكون. الخوف اضطراب زب بلاوز، والخشية ملاوذة لكن ما معها اضطراب سكون. وضرب مثال، والله مثال عجيب خلاص. لكن قبل ذلك، لماذا الخشية أخف من الخوف؟ لأن الذين وصفهم الله بالخشية إنما العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل فمعناها الخشية خوف بعلم، لكن مش العلم بتاع العلم العام، العلم الخاص إنه ربنا بيسوي وربنا كده. فمعها مع العلم حركة. مثال، قال من رأى عدوا، عشان تشوف الفرق بين الخوف بين الخشية شنو. زول شاف عدو جاي عليه، طيب تحرك لشنو؟ ليهرب منه. هذه الحركة للهروب تسمى شنو؟ تسمى خوف. طيب قام مشى وصل محلة لا يصلها العدو وتحصن، هذه خشية بيكون ملاوذ لسه لكن ساكن في مكانه ما متحرك، خلاص سكن. فهذا هو الفرق بين شنو؟ بين الخوف والخشية. هل الكلام واضح؟ واضح لو أعيده؟ واضح. الفرق بين الخشية والخوف أن الخوف اضطراب وهرب، والخشية شنو؟ سكون ووصول، وصل وخلاص بقى، يعني خلاص بقى طالع في محلة ما عارف إنه ما حد يصله، جاري وطلع الشجرة، كم جاري قلبه بدق 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 ده خوف، خايف لحد حتى خايف، طلع الشجرة بقى خاشي، عارف إنه الحيوان المعين ده ما بيقدر يطلع الشجرة، كل ما حاول يطلع الشجرة، أسد وكذا يطلع الشجرة، لكن برضو قاعد تحت، هو في مأمن منه، لكن برضو ماله في خشية. فهذا هو الفرق بين الخوف وبين شنو وبين الخشية. أما الرهبة تختلف، الرهبة هي بين الخوف وبين الخشية في النص، هي أقرب إلى الخوف منها الخشية. عشان كده قال تعالى فإياي فارهبون. طيب الرهبة إمعان في الهروب من المكروه، الخوف الهروب من المكروه، الرهبة شنو؟ الإمعان. الإمعان يعني شنو؟ يعني التعمق في شنو؟ وعيد كويس؟ شكيد قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يخوف الله في أشياء ربنا يخوف العباد، فكل انتقام الله حتى ربنا يخوف العباد لأنه سوف ينتقم من الظالمين في الدنيا ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، يخوف الطغاة بالعقوبات في الدنيا، ما من ذنب أجدر الله أن يعجل عقوبته لصاحبه على ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة شنو؟ وقطيعة الرحمة. كنت حتى العقوبات بتاعت الدنيا يعني يخافها، وأيضا يخاف وتكون الخشية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما وإنكم أما وإني أعلمكم بالله وأخشاكم، وأخشاكم شنو؟ له، يعني أنا أكثركم خشية لله تعالى. طيب فائدة الخوف يا إخوان، الخوف فائدة شنو؟ الخوف عنده فائدة ولا ما عنده فائدة؟ طبعا ابن القيم أسألك مسلك دقيق يحتاج إلى تفحص، أنا أريد أن ينتبه لهذا الكلام كويس؟ مسلك أنه يرفض المقالات التي في التزكية وفي تطهير النفس وتخالف نصوص الكتاب والسنة، يرفضها ويرى أنها لا تزكي النفوس. إخواننا قلت لك في ناس عشان يزكي النفوس بيعمل إيه؟ يقول لك شال إبريق ودخل المغارة، صح؟ الله يصلي مع الجماعة يصلي برا، صح ولا ما صح؟ يقول لك انقطع، بعدها تجي مالك يقول لهم شنو؟ ها؟ جاني وحي ولا جاتني مصيبة؟ يقول كلام زي ده حسنا جوين الشباب في الجمعة دي صليت الكلام دي كنت فيها، بعد الجمعة قال لي الجمهوريين ظهروا تاني في قرية اسمها الولي في الجزيرة، لكن الدور دي كمان جابوا كلام شين، قالوا محمود محمد طه أفضل من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، قالوا أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قالوا لأنه محمود محمد طه ولي والرسول نبي والولي أحسن من النبي، وده كلام باطل. باطل ليه؟ باطل ليه؟ هل في شيء يمنع النبي أنه يكون ولي لله؟ من هم سادات الأولياء؟ سادات الأولياء من الأنبياء؟ ليه؟ كأن الولد حاجة براها والنبي حاجة براها. لا، النبي ممكن يكون ولي، لكن الولي شنو؟ ممكن يكون نبي، يعني ممكن يكون وأقصوا الولد يجب ولمتين لما نتابع منه. هل بك تخيل زول مخالف الأنبياء يجب ولي؟ الله رسله رسول بك ضد الرسول ده بيجب ولي ولا بيجب عدو لله؟ الحمد لله. ده واحد. اثنين قال له، قالوا لأخواننا الرسول جاب جلابية بتنفع لزول عمره 7 سنوات لنا في القرن 7 الميلادي كويس؟ لكن قال لهم محمود محمد طه جاب جلابية بتلبس ناس القرن 21. قال الأحسن ياكم الجلابية بتلبس العمر 7 سنوات بتاع القرن 7 ولا بتاع الألفية القرن 21؟ ده كلام باطل. ليه؟ بلعبوا ليه؟ نقول ليه والمعجزة إنه الجلابية بتلبس بتاع 7 سنوات بتلبس بتاع 100 سنة لحد يوم الدين، ودي المعجزة، إنها شريعة قابلة لشنو؟ لاستيعاب كل المستجدات. دي حتى موجودين. بعدين قاموا قالوا عمر بن الخطاب، النبي عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق كان دكتاتور، والله يا أخوان البلد دي في إجرام يا أخوان، زي ده ما عارف دخلوا ليه، يعني مفروض زي ده يعتبروه زي ده بيوزع منشورات شنو؟ يعني لو زور قال عمر البشير ده دكتاتور بيخلوه؟ مثلا أنه بيخلوه بقى كده؟ زور قال أبو بكر الصديق دكتاتور يخلوه؟ والله البلد دي هاملة، والله دي هاملة. قال بعدين قال في واحد اتكلم في محمد مطلع، قال دي عزاء شديد. قال كيف تتكلم في محمد مطلع؟ قلت له أقول لي انت كيف تتكلم في بكر الصديق؟ زعلان انه كيف يطعن في محمد مطلع؟ قال ما اسمح لكم تطعنوا في محمد مطلع. ويسمح لنفسه ان يطعن في من؟ مش في رسول الله. من فوق ده جاي، جاي من فوق في رسول الله. الكلام ده قال في الولي، والزول ده بيكتب في جريده الصحافه. قال الكلام ده اسمه عبد الله فضل ولا حاجه مش زي ما قالوا لي، كمان نسيت الاسم. وعنده موقعين على الانترنت بيشوفوا الاباطيل دي. والله انا خايف غايه السودان ده هيحكي جو فوق جوطه شديده. يا اخوانا الحكومه لابد تكون حاكمه مع العلمانيين ومع المنحرفين والزنادقه. والله يا اخوانا، والله الله يتقبل من النميري. شنقه لمحمود محمد طه من اجل اعماله التي يلقى الله عز وجل بها. لا يوجد عمل يتقرب به الى الله لسلطان، مش لاي زول يا اخوانا، سلطان يزول يمشي يكتب ولا يفجر ولا كذا، لا، لسلطان ان ياخذ على المارقين وان يضرب المرتدين وان يقيم عليهم الحدود الشرعيه. فللاسف الشديد هذه يعني مشكله. فابن القيم يقول شنو؟ يقول يا اخواننا عباده الرسول ما تعبد بها من اجل ان نزكي نفوسنا، نزكي نفوسنا بالطاعات. وده كلام قوي جدا من ابن القيم. ابن القيم يرى ان النهج الذي يقول ان التقشف والزهد والخلوات والفلوات والدول وترك الدنيا نهج غير شرعي. ليه؟ لاننا مامورون بالجهاد ومقاتله الكفار والامر المعروف والنهي عن المنكر، وده بيزكي النفس، واقامه الحدود في الارض للحكام، وتعليم الجاهل، والاخذ على يد الضال، واطعام المسكين، دي كلها بيزكي النفوس. والخروج في الجنائز مع الناس ومعاونه المحتاج، هذا اجل ما يزكي النفوس، مش انك تمشي تجنب تشيلك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا قال لي اخرج الى الحياه. قال يا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض شنو؟ القيام بموجب شنو؟ بموجب الاستخلاف. ويحارب ابن القيم المقولات الفاسده. يعني مثلا في مقوله بتخالف الكتاب والسنه، مثلا الغزالي والقشيري، ابو القاسم القشيري وابو عبد الله الحارث بن اسد المحاسبي، اللي كتبوا في المقامات اخطاوا في بعض المتائج. يقول لك التوكل مقام العامه. الزور بلغ درجه عاليه من العلم لا يتوكل. يقول القيم يرد عليهم يقول ربنا قال لرسوله رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه شنو؟ وكيلا. والله قال لرسوله وتوكل على الحي الذي شنو؟ لا يموت. ويقول لرسوله وكفى بالله شنو؟ وكيلا. ويقول وعلى الله فليتوكل منه المؤمنون. يقوم بحارب الكلام بتاعهم ده. يجي لي بعض المقولات اللي متعلقة بالخوف والرجاء والمحبة. يقول لي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك حبا فيك. هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق فعلا، وهو أنه يخالف القرآن، يخالف القرآن. ربنا جاب الأنبياء كلهم، شوف جاب كل الأنبياء أذكرهم كويس الأكيدة وسليمان وداود، وبعد ما جابوا قال شنو؟ لا قال أولئك الذين لا يدعون أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. للأنبياء وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء يخافوا من ربنا ويخافوا من وعيده. الأنبياء خوفا رأى شنو؟ وبعدين هناك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم شنو؟ خوفا وطمعا. خوفا من شنو؟ خوفا من ناره وطمعا في جنته. فابن القيم لا يقبل هذا المسلك، لكن يوضح أن الخوف نفسه على مراتب. من الناس من يخاف، من يخاف من النار. ليه؟ لا، لأنها نار الله عز وجل، فهي ليست نار عادية. لأن الذي خوف بالنار ما هو الله ربنا، يعني ذكر النار وذكر الجنة. قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. حذر من النار ونفر منها، لأن الذي نفر من النار هو الله العظيم، أنا أخاف من هذه النار، هذه مرتبة. وأطمع في جنته، ومن جنته النظر إلى وجهه الكريم في الجنة. فلذلك ابن القيم يحاول أن يقول، اسمع هذا الكلام، يحاول رحمه الله تعالى أن يقول أنه يخاف من النار، وهذا ليس مسلك العامة، إنه مسلك من؟ مسلك المتقين، الصحابة الذين كانوا يخافون من النار ويخشونها، وإذا تلت عليهم آية النار ماذا يفعلون؟ ها؟ يبكون وكذا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعبات تجأرون إلى الله تعالى. طيب، فالخوف له فائدة، ما فائدته؟ قال أبو حفص الخوف صوت الله، صوت الله ذا الصوت يقوم به الشاربين عن بابه، يعني ذا الصوت بخوف. لما تجيك آية ولا كده، والله الله يوريك إنه عظيم ولا كده، أنت بتخاف لتستفيد. طيب، ولذلك قال السلف، هذا كلامه جدا، ما فارق الخوف قلبا إلا خريبا. الخوف ده، وده بيخلي الصحابة يخافوا يا إخواننا. يقول لك لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى شنو خارجها لما أمنت شنو مكر الله. وكقول عمر بن الخطاب يا ليتني شجرة تعضد، يا ليت أم عمر لم تلد عمر. ده يا إخواننا ده الخوف، ما نقول خوف يخافون يزعمون خافون، جاي يقول ده خوف ال يعني خوف العامة. هل يزعمون خطاب وبكر صديق عامة؟ ما عبدتك خوفا من شنو؟ من نارك ولا طمعا في جنتك. انت تقطع عبودية الخوف، الخوف عبودية، لا بد ان تعبد الله بالخوف، ولا بد ان تعبد الله بالرجاء، ولا بد ان تعبد الله بشنو؟ بالمحبة. وعشان كده السلف قال شنو؟ من عبد الله بالخوف صار حروريا. حروري يعني شنو؟ يعني من الخوارج. حروري دي الناس خايفين، ما ما بقولك الله ربنا عنده رحمة، كان عفيت يقول لك خلاص حقك لا حل، دخلت في النار وبتخلد فيها حروري، كفروا الناس وقتلوا كده، دي الحرورية. ومن عبد الله بالرجاء صار مرجئا. دي اللي يقول لك لا يضر مع الإيمان دم، يقول طالما أنا موحد وبي أصلي في الجامع ما عندي عوية، طب وأنا وجبريل والأنبياء والصحابة كلنا واحد، الإيمان واحد، ما في واحد أعلى من الإيمان، كله منسجين عوجة. دين مرجئة، ناس أبو فاطمة شنو؟ قدام بدون عمل، ده إرجاء. لأن إخواننا الإنسان بيرجو رحمة ربنا مثل بعد الإيمان والعمل شنو؟ الصالح بعد ذلك أولئك يرجون شنو؟ رحمة الله. في زول ما عنده عمل يرجو رحمة الله. ومن عبد الله بالخوف بالمحبة وحدها قال لا في خوف لا في رجاء، يا الله قال في رجاء، يرجون رحمة الله خوفا وطمعا رغبا وشنو ورهبا. انت تقول ما في؟ من عبد الله بالمحبة وحدها تزندق، ومن أراد أن ينجو عليه أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. دي أركان العبودية، تعبد الله تخاف. يا اخواننا ما يلزم ما ي... يا اخواننا الا مع البشر، ودي حكمه ربنا. انت الكلام ده يا اخواننا عميق جدا، ركزوا معي فيه. الكلام اللي حقوله حتى ده كلام عميق جدا، ركز معي فيه كويس. الكلام انه في البشر لا يجتمع لبشر خوف منه ومحبه له، لكن الله تخاف وتحبه. أما في البشر ما بكون، أو في الكائنات أنت بتخاف من الشيء ده، ثاني مرة تجيب جنبه ذاته ولو جابوا له شيرته بتكره وبتضايق، لكن الله جل جلاله تخافه وشنو وتحبه. حتى ابن القيم عنده عبارة لطيفة اسمها محبة الخائفين وخوف المحبين. تحب بخوف، خوف أن يفوت منك بخوف مع محبة، وتخاف بشنو؟ بمحبة. تخافه ولأنك تعظمه وتعرف عظمته وتجله، لذلك أنت تخافه وتحبه معا. عشان كده ابن القيم كان موفق في أنه العبادة الصحيحة أن يعبد الله بشنو؟ بثلاثة. أما من عبد الله بواحدة ضله، إما صار حروريا بالخوف من الوعيدية، وإما صار مرجئا بالوعد من الوعدية، وإما صار زنديقا بالقائلين بأنه لا خوف، يلغي القرآن ويلغي السنة. يا أخي قال يا رسول الله سليم ده عنده ذراع، بعدين جاء صلى مع معاذ بن جبل، حديث البخاري، بعدين معاذ رضي الله عنه قرأ كثير وشاف الموضوع طويل خلاص، يعني طلع من الصلاة، طلع خلى الصلاة مشى ولا في ناس صلى العشاء برا عنده مويه لاحقه، قال مدخله في الزراعة خايفه تغرق، مش حط المويه تحته. لما انتهى الناس صلوا مع معاذ بن سلمة، قال له فلان يعني سليم فعل كذا وكذا وكذا، قال منافق هذا، استثقل عليك القرآن، القرآن بقى عليك تجيب. هو مشى للرسول حكى له قال حصل كذا كذا كذا، الرسول قال أفتان أنت يا معاذ، تفتن الناس من الدين؟ تمسك الناس تجرهم جدا قدري يا اخي، الناس كله ايمان واحد. قال يا رسول الله والله انا لا زر بتاع ذراعه، لا ارسل دندنتك ولا دندنه معاذ، لكني اسال الله الجنه واستعيذ به من النار. قال انا ومعاذ حولها ندندن، دي شغلتنا النجاه من النار. شكله قال من خاف ادلج، ومن ادلج بلغ المنزل. ادلج يعني شنو؟ يعني سارة الليل. انت بقى ذلك الزول بقوم الزول في نص الليل والناس نايمين شنو؟ يصلي ويبكي ويقرأ القرآن والناس نايمين، دخل يعمل كده شنو؟ من خاف أدلج الخوف. والمحبة قد تفعل ذلك، لكن لا بد أيضا أن تعبد الله أيضا أنت بشنو؟ بالمحبة مع الخوف وكذا. طيب الخوف مهم جدا لطرد الشهوات من النفس. إخوان أي إنسان فيه شهوات، المحبة من ضد الشهوات أكلمك، يعني أنت عشان بتحب الله بتبقى في مصارعة بين حبك لله وحبك للشهوة، وقد تغلب الشهوة. زين للناس شنو؟ حب الشهوات. البتر ضد الشهوة شنو؟ الخوف. الخوف ده ما بيصارع بيجي كشة طوالي، كل الشدة نار وقيامة. كده من السلف من كان إذا أراد أن يقوم الليل يأتي أمام السراج المصباح يعني الفانوس، يدخل ابنه والسراج يطلعه ثم تحرقه، يقول يا نفس ألا تقدرين على نار السراج أتقدرين على نار الله عز وجل؟ فيحمله هذا على العمل الصالح. طيب وكذلك الخوف يطرد حب الدنيا والتعلق بها. طيب لكن ابن القيم يقول إخواننا إلى هذه اللحظة نحن لم نأتي على كلام من؟ على كلام صاحب المنازل، يعني كلام الهروي لحد حتى نحن شنو؟ ما وصلنا. دي مقدمة ابن القيم حول المنزلة، ودي فائدة ابن القيم في صفحة يعني منازل الهروي، يعني الهروي بيجي منزلة يقول ابن القيم يقول الكلام بيعرفه في المنزلة في الأول، بعدين بيجي يشرح شنو؟ كلام الهروي. وفي شرحي لكلام الهروي يختلف ويتفق معه، يتفق معه في أحيان كثيرة ويخالف في بعض المسائل، ويعطي ابن القيم وجهة نظره وإضافاته في هذا الموضوع. طيب نعم نعم هذا جاي إن شاء الله. يرى ابن القيم أن الخوف ليس مقصودا لذاته، وده قد يكون فرق فعلا، يعني المقولة بتاعت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك، فيها وجه صحيح. هل وجه صحيح شنو؟ أن الحب هو شنو؟ هو الأساس، وأن الحب مقصود لشنو؟ لذاته، ولكن الخوف ليس مقصود لذاته. الخوف الغرض منه شنو؟ إبعاد النفس وتحصيل عبودية المحبة. طيب لكن ابن القيم دقيق عنده نوع من أنواع الخوف يسميه شنو؟ الخوف الصادق الممدوح. في خوف ممدوح أن ربنا مدحه قال لو خفت كويس مني كويس. وبعدين الخوف مقام إيمان يا أخوانا مرتبط بالإيمان كده قال فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن بخاف ربنا بالمناسبة. وشوف يجي يقول الجنة دي مهمة كده ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شوف الخوف بيقودك إلى أن تنهى النفس شنو؟ عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب الخوف الصادق خلاصته ما حال بينك وبين محارم الله تعالى. كلام مليان. ليه؟ حتى لا تقع في خوف تجاوز حده. يا أخوانا في خوف بتجاوز حده، في خوف يؤدي إلى اليأس والقنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالخوف حده طيب إعطاء للإخوة فرصة للأسئلة. نكتفي بشيء بسيط جدا اللي هو كنا نتكلم عنه هو حد الخوف. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، والخوف المذموم شنو؟ ما أفضى بك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. صح ما صح؟ صح ما صح؟ يعني أنت عليك أن تخاف ولكن ليس خوفا شنو؟ يجعلك تصل إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله. وهذا سوف يدخلنا في مسألة فقهية مهمة جدا. نسمع في كثير من كتب السير عند السلف الصالح أن فلان سمع آية فصعق، وأن فلان سمع آية فأغشي عليه، وأن بعضهم مات من آية خلع قلبه فمات. ما حكم هذا الكلام؟ لعلنا نبدأ به الدرس القادم شرحا لكلام الهروي الذي قسم الخوف، وأفرد الهروي الإشفاق بمنزلة عن شنو؟ عن الخوف. يعني في منزلة الخوف ومنزلة شنو؟ ومنزلة الإشفاق. هذا نتكلم عنه في الدرس القادم للإجابة على الأسئلة. طيب نعم. إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فليخفف فإن فيهم الضعيفة والكبيرة وذو الحاجة. نعم نحن صحيح. حتى قال له في تمت الحديث أين أنت من والشمس وضحاها. نعم. طيب سائل يقول طيب قال نريد نبذة عن حقيقة الإسدال. نبذة عن حقيقة شنو؟ عن حقيقة الإسدال. طيب الإسدال في الصلاة يعني مشكلة ولا الإسدال في الصلاة يعني زوج شنو؟ يفكر كويس إخواننا. أنا والله ما يعني لا أدري ما هي حجة القائلين بالإسدال في الصلاة. الإسدال إنه زول يفكر كده كده يعني زول يجيك في الصلاة شنو كده. وفي ناس أشياء جائزة يتعاملوا معها كأنها فرض. يعني مثلا السلام بالجواب السلام عليكم أشياء فرض. كون زول يسلم على مرة هذا فرض ما فرض. أنت ما في مسكة الفرض كده مالك ما تعمل مرة واحدة مرة السلام عليكم ومرات تقول السلام عليكم بشنو بالجهتين ما تكفي كده مالك ده ابتداعي كده. ما هكذا كان الفرض يصلي. كان مرات أحيانا يسلم على يمينه فقط ولكن أغلب أحيانه كان يسلم عن يمينه وعن الشمال. ده الغالب. أنت الغالب عملت شنو؟ مش الغالب بيمين بشمال ده ما عندك كل بشنو؟ سنين بشمال دي السنة كله باليمين الشمال ما قاعد تسلم سنين. ده شو ده؟ شو ده؟ معاندة ولا شعار لطائفة؟ ده شو ده؟ هذا ما ينبغي أن يكون. والتدل أولا الأحاديث الواردة في التدل في القبض وردت عن 40 صحابي وهي فوق 13 حديث 13 حديث كلها الرسول والصحابة يقولوا فيها تخط إيدا في الصرف. أنا ما أعرف الناس دي أشدي الفك دي جابوا مين الفك الزبط يجيب كده ويصلي يقول لك المالكية. أه طيب أنا أزيدك علم. الإمام مالك في القبض والسد عنده 3 أقوال. القليك السد ده مذهب الراجح يا أفتى الإمام مالك بالقبض في الصلاة وفق السنة. ليه؟ لأن الإمام مالك أورد في موطئه القبض في الصلاة. أورد ذلك الإمام مالك في موطئه. معنى الإمام مالك يقول ولا يفعل. وش ها؟ يأخذ الإمام مالك في الموطئ يقول الرسول قال اقبضوا وهو يجي ما يقبض. معقول كلام؟ معقول؟ هذا ليس صحيح. نحن نبرر الإمام مالك ذلك. فلذلك القول قول جمهور المالكية تلاميذ مالك أنه القبض هو السنة في الفرض والنفل. القول الثاني القول بأن الإمام مالك يقول بالسدل وهذا لا دليل عليه. والقول الثالث التفصيل أنه يقول بالسدل في الفرض ويقول بالقبض في شنو في النافلة أو العكس. كويس؟ طيب هذه 3 أقوال. لماذا رجحتم السدل من جملة 3 أقوال؟ والثلاثة لمن؟ للمالكية. الثلاثة موجودة في المذهب. لماذا اخترتم السدل فقط؟ بعدين الإمام مالك سدل أيام ضرب في يده من المنصور فكسرت يده فما كان يستطيع أن يقدر. الناس لقوه فاكي يده قالوا ده مذهب الإمام مالك لكن قبلها كان قابض وبعد ما يدينه بيرد قبض. يا إخوان حتى ممكن زول يجي يعني زمان زول بتاتا يجي مثلا يقنف في المسجد ده شهر يقول أنا دارت أتعلم مثلا من الشيخ فيش مسجد يجي من الشمالية يتعلم هنا يقنف شهر بعد ذلك يمشي لأهله في الشهر جاء المدينة زول عشان يتعلم الإمام مالك ولقى الإمام مالك ماله مضروب وبيصلي ويدينه ماله سادلة. فش قال له الإمام مالك قصوا ما رأيته خط إيده في صدره. قال له أنا قال بالله الإمام مالك ذاته خلاص من يوم الليل نحن لسنا يعني الفكينا. قال ثم قول العلماء أن زينة الصلاة وأدبها وضع اليد على اليد في الصلاة هذا من أدب الصلاة ومن خشوعها وهذا زينة الصلاة يعني ده زينة الصلاة. حتى أنا قريت قول المالكية القبض أخشع. قالوا طيب وقت القبض أخشع المالكية في السودان ليه مجنرين أنا مالهم تلقى الواحد فاكي إذا كذي تقول لك المالكية قالوا المالكية قالوا القبض أخشع أنت ما تقبض أنت ما دار الخشوع الخشوع ده من الأركان. القبض عند مالك أخشع يخلي الزول يخشع أكثر. يا أخي ده أدب ده أدب الصلاة. شوف المسألة دي في أدب كيف زول واجب كذي كل يحكي قدام القاضي انت تمشي تطلق يدك كده وتجيب والخشيه شايلك جريده تقول يجيب كويس تجيب زي الناس اجيب زي الناس تجيب كده انت قدام القاضي تجي تطلق يدك قدام رب العالمين تجيب كده تجيب كده شنو يا اخي شغل شنو؟ والله انا مستغرب جدا يا اخوان اشد رجاله اشد شنو رجاله ولا شنو؟ قال لك 13 حديث و40 صحابي رووا ان الرسول ده يقبض وانه امر بالقبض. انت تاني بعد الاربعين دير و13 عندنا شنو تاني؟ يا اخي ده كلام ما عنده اساس من الصحه. طيب سائل يقول حديث ابي ايوب الانصاري اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول وحديث ابن عمر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعب كيف نجمع بين الحديثين؟ طرق جمع الجمع بين هذين الحديثين ثلاثة. الطريق الأول القول بالتفصيل، كيف؟ أن يقال لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول في العراء، وإذا كان هنالك جدار فإنه يقال بشنو؟ بالجدار. وحديث ابن عمر فيه الجدار، في أنه كان في شنو؟ في جدار بيقبل القبلة خلاص بينك وبين القبلة في شنو؟ في جدار، فبيقبل استقبال القبلة وكذا غير منيع عنه. أما إذا خرجت إلى الخلاء تأخذ بين الحديثين، وهذا أولى، لأن الجمع أولى من شنو؟ أولى من الترجيح، من الإسقاط عنه. والإعمال خير من الإهمال للأدلة، تكون كده عملنا بين الدليلين، نقول يمشي الخلاء ما في أي حيطة في الفضاء ساكن، لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، وإذا كان بين الجدار فشنو؟ فيجوز. الثاني القول بالنسخ، من العلماء من قال بالنسخ وقال أن حديث أبي أيوب ناسخ لحديث شنو؟ لحديث ابن عمر، ولكن هذا لا يصار إليه إلا عند معرفة التاريخ. والقول الثالث القول بأن حديث أبي أيوب حاضر وحديث ابن عمر مبيح، والحاضر يقدم على المبيح من الأدلة إذا تعارضا، لكن يقال إذا تعارضت الأدلة يقدم الحاضر على المبيح، هذا صحيح. متى؟ بشرط أن لا يمكن الجمع شنو؟ أن لا يمكن الجمع شنو؟ بينهما. إذا أمكن الجمع بين الأدلة فلا نصير إلى شنو؟ إلى الترجيح. طيب سائل يقول قرأت في كتاب الشفاء للقاضي عياض يقول فيه حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش وما حوله ومن الكعبة، ما صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام قال به القاضي عياض في كتابه الشفاء، ولم يوافقه حتى بقية العلماء من المالكية. فتجد قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره من أئمة المالكية يقولون بأن هذا من الغلو الذي نهى عنه من؟ نهى عنه من؟ نهى عنه وسلم، قال لا تطروني كما أثرت النصارى شنو؟ ابن مريم، ولا تغلو فيا. هذا من الغلو الذي نهى عنه عليه وسلم. ما مدى صحة الحديث الذي فيه أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ لم أقف على تصحيح أو تضعيف لهذا الحديث. طيب يقول ماذا يفعل الرجل إذا أقيمت الصلاة، هل أقطعها كما هو الظاهر في الحديث أم هناك تفصيل؟ أرجو من الله أن يعينك على إعانتي وجزاك الله خيرا. طيب شكرا. قال زول بيتنفل أقيمت صلاة شنو؟ صلاة الفريضة، أيقطع أو لا يقطع؟ الظاهر من نص إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا شنو؟ إلى المكتوبة، ده الدليل الذي يعمل به. ويستثنى من ذلك إذا كان الذي قد تبقى ليس صلاة، إذا كان الذي تبقى شنو؟ ليس صلاة. مو قال إذا أقيمت الصلاة، نأخذ بالحديث فلا شنو؟ فلا صلاة. طيب ما هي أدنى الصلاة؟ أدنى الصلاة الوتر، صح؟ عليه شنو؟ ركعة. طيب زول ركعة، الركعة الأولى بتنفل وتماها وقام، وفي الركعة الثانية قرأ وركع، قام يرفع من الركوع، الصلاة شنو؟ أقيمت. يعمل شنو؟ يكمل، لأنه لم يدخل في الحديث. الحديث قال فلا شنو؟ فلا صلاة. الباقي لشنه؟ باقي للقيام والسجدتين مش كده؟ والرفع منهما والتشهد، دي صلاة، دي أقل من شنو؟ أقل من ركعة، فلا تعتبر صلاة. فهذا هو الذي فقط شنو؟ يستثنى من هذه المسألة. يقول هل يشرع دعاء القنوت في صلاة التراويح يوميا جماعة أو من يصلي فذا؟ كم يا أخوانا قبل كده جاوبنا عليه ولا ما جاوبنا؟ ما أظن جاوبنا، لكن طبعا التراويح إن شاء الله ربنا يحببنا السنة الجاية إن شاء الله، لكن المهم يقال أولا باتفاق الفقهاء أنه لا قنوت قبل العشرين أصلا. القنوت دائما عنده في العشر شنو؟ الأواخر. وشذت المالكية فقالت لا قنوت قبل الخامسة عشر من رمضان، يعني قبل 15 يوم من رمضان الأيام الأولى دي كلها شنو؟ ما فيها قنوت. فعند المالكية من 15 رمضان بيبدأ شنو؟ القنوت. وعند بقية الفقهاء يبدأ من متى؟ من 20 رمضان. والأولى عدم الإدامة عليه، الأولى عدم شنو؟ الإدامة عليه، خاصة إذا كان من أول رمضان أو من الأيام الأولى. وإذا كان في الأيام الأخيرة والليالي التي فيها أرجى أن تكون ليلة القدر يمكن شنو؟ أن يقنط فيها. ويكون القنوط، القنوط أيضا لمن كان فذا، يعني من كان لوحده. وهل يشرع للمأموم خلف الإمام رفع اليدين أم أنه يكتفي بالتأمين خلف الإمام؟ وفقكم الله وأحسن إليكم. طيب شكرا برضو، ربنا يزخر. الدعاء ده كويس، زول لما يسأل سؤال يا إخوان يدعو، يدعو لنا كان ربنا يدينا من فضل العظيم. يعني ما تقول أسمع رأيك شنو في الموضوع، قول الله يدخلك الجنة، الله يهديك، هذا كده يعني حاجة كده يعني ربنا يستجيب. طيب فأقول ورد عن الصحابة في أحاديث مرفوعة، حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري، أنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت يرفعون أيديهم ويؤمنون بأصوات عالية. وهذا نص في محل شنو؟ في محل النزاع، يعني ترفع يديك ما في شيء، وبيع لك هنا أجاز لك الشارع ويقول آمين آمين بصوت عالي ما في شيء شنو؟ ما في شيء أيضا يعني يمنع. طيب الصلاة جات خلاص ولا لسه؟ جات صلاة ثانية. هل عرفتم السؤال؟ طيب حتى يسمع لو كان هنالك نساء. يقول السائل الكريم هنالك إمام يحرص على القنوت في صلاة الفجر سرا بعد أن ينتهي من الآية الأخيرة يسفر مسافة، قال هل هذا مشروع؟ ثم إذا كان هو ساكتا ماذا أقول أنا من خلفي؟ من خلفي أولا الذي أقرره وأقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قنت سرا أبدا. وغاية ما في المسألة حديث أنس ابن مالك والحديث ضعيف. وراجع شرح معالم السنن للإمام الخطابي ضعف فيه الحديث والحديث ضعيف. وتضعيفه من حديث أنس الآخر في البخاري الأقوى إنه مسلم ما قنت إلا جهرا وبعد الرفع من الركوع. ويجوز القنوت قبل الركوع في حالة واحدة، أسمع كده كويس، يجوز القنوت قبل الركوع لكن جهرا في حالة واحدة، في حالة الوتر. فقد كان النبي في الوتر يركع ويرفع ويدعو، أو قبل أن يرفع شنو؟ كان شنو؟ كان يدعو. ويمكن أن يجوز أن يكون الدعاء عند كثير من الفقهاء خاصة الحنابلة إنه الزول ممكن يكون واقف ويقرأ كويس في حالة في بعض الحالات كويس قبل الركوع، ولكن الأولى أن دعاؤه وقنوته عليه الصلاة والسلام كله كان شنو؟ كان بعد شنو؟ الرفع من الركوع وشنو؟ وجهرا. ولا حجة إلا في حديث أنس، وقلنا حديث أنس ضعيف من وجهين، الوجه الأول ضعف الإسناد، الوجه الثاني يخالفه نفس حديث من؟ أنس نفسه رضي الله عنه الذي شهد قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه كما هو القنوت السري الجهري بعد رفع من الركوع. طيب ده واحد. اثنين، ماذا قالت المالكية؟ المالكية عندهم إخواننا، أنا إشكالتي إنه الناس ما قادر يحققوا مذهب مالك في المسألة. تجد مسألة الإمام مالك عنده فيها خمسة أقوال كلها ممكن تقول قال مالك، ليه تختار قول من الأقوال؟ القنوت السري مذهب متأخري المالكية، يعني مثلا في الرسالة التي يعتمد عليها الموجود في الرسالة شنو في القنوت؟ الموجود في القنوت في الرسالة أن القنوت ليس سنة، ليس سنة، ولا مستحب ولا مندوب ولا فرض، إنما هو مكرمة. مكرمة مكرمة يعني كان عملتها كويس يعني، لكن بقول لك لا، بقول لك استأجرنا كده. والدليل شنو؟ تسجد حجة قوية. يقول لك من ترك القنوت في صلاة الفجر ناسيا أو متعمدا أيلزمه سجود سهو؟ لا يلزمه قولا واحدا. طيب أخوانا متكتلين لنا مالكم أنتم. قال لك زول ما قنت صلاة دي ناسبة من زول قنت ودي ناسة شنو؟ ما ناسبة. بعد ذلك بتجد إجابة على السؤال. قال لك زول يقول شنو؟ ها طيب انت ربنا ابتلاك بإمام بس كده بيجي بعد الصلاة طوال يجي كويس يقول لك بقوم انت تعمل شنو؟ لا تقل اي شيء. هذا هو الاصل. الاصل عدم القول في الصلاة. الاصل في الصلاة عدم شنو؟ عدم القول الا بدليل لانها عبادة. الاصل عدم القول. فتكون على الاصل تكون ساكت بس لا تقل، لا تقل شيء حتى قرأت القرآن. نعم يعني الدعاء نفسه ما تقول ما أنت يعني أثبتنا أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية، فكيف أنت يعني فكيف تفعل؟ لا تقول شيء. الأصل عدم شنو؟ عدم القول. نختم بالسؤال. أنا ما أعرف الأسئلة اللي جابه هنا في الكتاب ده. قال أسأل عن قيادة المرأة للسيارة إن لم تجد من يقضي لها حاجاتها. قيادة المرأة للسيارة يا عم ردايم. قال لي قيادة المرأة للسيارة رأي شنو؟ آي ياك شوف أخلي شوف أخلي. قال لي شنو جايز ولا ما جايز؟ لا إذا دخلوه وعملوه معناه جايز يعني جائزة واقعا يعني حصلت ولا جائزة شرعا؟ هي جائزة عقلا لأنه حصل في مساق قتال بسوقا صح ما صح، لكن هل هي شرعا جائزة ولا ما جائزة؟ طيب الأمر كالآتي يا أخوانا. أيوة ده كلامك هالكلام كده يا دوب بيجي كلام في شنو في العربي يعني بسوقن يعني ولا كيف؟ اي طيب القول كالآتي انه قيادة المرأة للسيارة يعني على الآتي. اولا الاصل ان المرأة لا تعرض نفسها للفتنة ابتداء، وانها تتصون وتتحشم وتبتعد عن كل ما يعرضها للرجال كويس. فالمرأة يعني في بعض الأعمال قد لا تليق بها كويس، أو قد تدعوها إلى الخروج وإلى الظهور. يعني إجادة القيادة في السيارة معناها زيادة معدلات الحوامة للنسوان. يعني في واحدة كان ما عندها سيارة كان في بيتها لما تقول لها سوق قالوا جاي بعد تركض حمط وحلي ولا لك أن تلقى شنو رجال. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية السيارات تختلف. في بعض السيارات من يصور إنه امرأة تقودها، القلابات والقندرانات كويس والحافلات الكبيرة كذا الركاب وإلى غير ذلك كويس. لا التكتي ما هو عربية صغيرة. ففي بعض العربات قريبة من المزاج الأنثوي، عربات صغيرة كده يعني معقولة. فدي بيجوز في حالة أنها تريد أن تخرج لحاجة مهمة، وأنها سوف تنتقل عبر وسيلة تعرضها للاحتكاك بالرجال أكثر من شنو؟ أكثر من السيارة بتاعتها. بمعنى تركب مواصلات كويس الكمساري يقول لها ديني ممكن يقلب جبهة زول وطالعة والباب ضيق ويعني يحصل شيء من الملامسة يحصل شيء من ذلك. فدرءا لذلك بيجوز. بعد ذلك بيجوز بالشروط الآتية. والشروط التي وضعها العلماء بالنسبة هي شروط موضوعية. يجوز للمرأة أن تقود السيارة نوع معين من السيارات، واحد. ثانيا أن تقود السيارة في الطرقات الآمنة المتحركة، لأنه خشية تعرض المرأة للفتنة قد يحصل، مثلا ماشي في الخلل والعربية حصل لها أي حاجة جيف جيف في الخلل، لكن شارع ماشي زي العاصمة نجوى العاصمة وكذا بجوز، ده شرط ثاني. حالة السيارة أن تكون في الغالب أنها سيارة لا تتعرض لعطال، برضو ده مهم. ليه؟ لأن ممكن تكون ساقه وينزل منها لستك، ينزل منها لستك أكيد ما حخش تحت اللاوي تخط العفريتة وتقعد تعمل العفريتة وتطلع اللستك وتركب اللستك، حتنتظر زول شنو؟ أي زول بعربية يكون زول يعني والحلال وعنده مروءة يقوم يجيب ويعملها كده. فأنت بعد ما تكون العربية كويسة في الظاهر بالجهد البشري، بعد ذلك لو حصل شيء بيقوم ما في شنو؟ ما في عربية، تخيل تدي عربية يا مرتب انت والكربريت بتاع ما عارف شنو، وكل مرة تجيب ويجر في المسكين يفضل يخذي يعني زي عربية فراش دي، ما يجوز انه امرأة تسوق العربية. فحاسة العربية نفسها جزء من شنو؟ جزء من الفتوى. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.